بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. عبده
ورسوله. الدرس الحادي عشر.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلك الله بكم سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. لازلت معكم في كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلت إلى باب ما يفسد الصوم، وذكرت أنني سأتكلم فيه عن أربعة محاور. المحور الأول عن الأشياء التي يفسد بها الصوم أو ما يسمى بالمفطرات، والمحور الثاني عن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم إذا فعلها الصائم في نهار صومه، والمحور الثالث هو عن الأشياء المستجدة في عصرنا في كونها مفطرة، واختلف في كونها مفطرة أو غير مفطرة. والمحور الرابع هو عن الأشياء الأخرى الوارد ذكرها في باب ما يفسد الصوم. وبعد النظر في المحور الثالث وهو المستجدات من الأشياء التي اختلف في تفطيرها من عدمه، رأيت أن الكلام عليه يطول لأن مسائله تزيد على العشرين، وفيها شرح طويل قد تأخذ منا عدة دروس، فرأيت أن ألغي الكلام على هذا المحور وأنتقل للمحور الذي بعده، وهو عن الأشياء الأخرى الوارد ذكرها في باب ما يفسد الصوم. ومن هذه الأشياء أولا، ومن هذه الأشياء أن من أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فقد أفطر، أن من أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فقد أفطر، وكان حق هذا الأمر أن أذكره في أن أذكره مع المحور الأول، لكن قد ذكرت في المحور الأول بعض المسائل التي تدخل فيه، وأحببت أن أتكلم عنه في هذا الدرس لمزيد بيان. أقول: اتفقت المذاهب الأربعة وغيرها على أن المعدة جوف يحصل الفطر بوصول شيء إليه. اتفقت المذاهب الأربعة على أن المعدة جوف يحصل الفطر بوصول شيء إليه مغذ كطعام أو شراب أو غير مغذ كتراب أو خرز أو حصى أو دراهم أو غيرها. واتفقوا أيضا على أن الدماغ جوف، واختلفوا هل هو جوف مستقل يحصل الفطر بوصول شيء إليه، أو أن فيه مجرى، أو لأن فيه مجرى إلى جوف المعدة فما وصل إليه وصل إليها، أو بشرط أن يوجد بينه وبين المعدة منفذا. واختلفوا في أشياء أخرى من البدن، هل هي جوف أم لا؟ وإذا كانت المعدة جوفا فإن أي واصل إليها من أي جهة يفسد الصوم، سواء كان الواصل من المغذيات كالطعام والشراب، أو من غير المغذيات كالخرز والنوى والحصى، أو من المستجدات كمنظار المعدة، أو طعنات أو طعنات بسهام أو سكاكين أو رمي برصاص وأشباه ذلك. هذه الأشياء وأشباهها إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر الصائم. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيش أو حديد أو خيط أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. إذن هو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية، مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. ويدل على الإفطار بكل ما وصل للجوف، سواء كان يتغذى به أو لا يتغذى به، هذه الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما يخرج. وقد تقدم ذكر من خرجه وصححه، ومنها ما علقه البخاري جازما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. والثالث ما ثبت عن ابن عباس، والثالث ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل بإطلاقها على تأثر الصائم بما يدخل إلى جوفه، سواء كان هذا الداخل مما يتغذى به أو لا يتغذى به. وقد سبق أن ذكرت أن القول بأنه لا يفطر إلا ما كان مغذية أنه قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم من السلف الصالح فمن بعده، وأنه مخالف لما جاء في هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأشياء التي تدخل تحت هذا المحور وهو الثالث، ومن هذه الأشياء أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. هذا رجل يريد الصوم فأكل يظن أنه لا زال في ليل، فبعد أن أكل بان أنه أكل وقد طلع الفجر، وهذا يعتبر مفطرا. والظن هو أن يترجح عند الإنسان أحد الأمرين على الآخر، هذا هو الظن، أن يترجح أحد الأمرين على الآخر. وقول المصنف أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، قد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما أن يأكل معتقدا بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، إحداهما أن يأكل معتقدا بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، والثانية أن يأكل معتقدا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك فتبين أنه أكل قبل مغيبها، والثانية أن يأكل معتقدا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك فتبين أنه أكل قبل مغيبها، كأن تظهر الشمس بعد هذا الغيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإلى إفطار الظان في هاتين الصورتين ووجوب القضاء عليه ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن قدامة رحمه وقد نسبه إليهم المصنف رحمه الله في كتابه المغني، وثبت أيضا وثبت هذا الحكم أيضا عن بعض التابعين، وقد قال الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا، ويعني بذلك الأئمة الأربعة، قال: واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء. ونقل اتفاقهم أيضا ابن مفلح في كتابه الفروع وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وهذا القول هو الراجح ويترجح من جهات: الأولى أن العبرة بالواقع، وقد تحقق هذا الآكل أنه قد أكل في وقت الصوم ففسد صومه ولزمه القضاء لأنه أكل مختارا ذاكرا للصوم ولم يبذل وسعا في التأكد من الوقت وكان بإمكانه التحرز. والثانية بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، حيث قال: يرجح الأول، يعني هذا القول بأن صومه قد فسد وعليه القضاء، يرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والثالثة بالأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في لزوم القضاء، حيث ثبت عنه رضي الله عنه في الموطأ أنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى، يعني دخل عليه الليل وغابت الشمس، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله بعد أن أسند هذا الأثر: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. انتهى كلامه. وأخرجه أيضا غير مالك بنحوه، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمس فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما. وأخرج عبد الرزاق أيضا نحوه من طريق آخر بلفظ: يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صيامه. وبنحوه أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ وابن أبي شيبة في مصنفه. وأخرج عبد الرزاق من طريق ثالث بلفظ: كنا عند عمر بن الخطاب في رمضان والسماء مغيمة، فأتي بسويق وطلعت الشمس فقال من أفطر فليقضي يوما مكانه، وسنده حسن. وأخرجه غير عبد الرزاق أيضا بنحوه. وممن قال بصحة الأمر بالقضاء عن عمر رضي الله عنه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع. إذن قد جاء القضاء عن عمر من عدة طرق، وهناك قول آخر وهو أن صومه لم يفسد ولا قضاء عليه، وبه قال إسحاق وداود والمزني من أصحاب الشافعي، وثبت عن بعض التابعين. ومن حجة هذا القول ثبوت ترك القضاء عن عمر رضي الله عنه، حيث أخرج عبد الرزاق من طريق آخر بلفظ، حيث أخرجه عبد الرزاق من طريق آخر بلفظ أفطر الناس في زمان عمر فقال رأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس وقالوا نقضي هذا اليوم، فقال عمر ولما؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا فلم يلبثوا أن تجلى السحاب فإذا الشمس طالعة، فقال عمر ما تحابقنا من إثم. وقد قال وقد اختلفت الوجه بين أهل العلم فيما نقل عن عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال وهو ابن مفلح في كتابه الفروع وصح عن عمر رضي الله عنه في الصورة الثانية روايتان، إحداهما القضاء والأمر به، والثانية لا نقضي ما تجانفنا الإثم. ومنهم من رجح رواية القضاء، ومنهم من رجح رواية عدم القضاء على رواية القضاء، حيث قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم، وروي عنه أنه قال نقضي، ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال الخطب يسير، فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك. وفي الجملة فهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس، انتهى كلامه. ومن أهل العلم من رجح رواية من رجح القضاء لأن طرقه أكثر، فقال البيهقي فقال الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ومن هذه الأشياء أي التي تدخل تحت هذا المحور وهو المحور الثالث، من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر لم يفسد صومه. من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر لم يفسد صومه، أكل وهو يشك في الفجر، أكل وهو يشك في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر. والشك هو تردد الإنسان بين أمرين لا يترجح عنده أحدهما على الآخر. وقد قال: وهذا الشك يحصل بأسباب. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والشك تارة يكون مع رعايته للفجر، فلا يدري أطلع الضوء أم لا. وهذا يحصل لنا حين نرى الفجر، وهذا يحصل لنا حين ننظر إلى السماء لنرى هل طلع الفجر الصادق أم لا. قال رحمه الله: والشك تارة يكون مع رعايته للفجر، فلا يدري أطلع الضوء أم لا، وتارة لاختلاف المخبرين به، يكون له أصحاب فيأمرهم بأن ينظروا في الفجر هل طلع أم لا، فهذا يقول طلع والآخر يقول لم يطلع. قال: وتارة لاختلاف المخبرين به، وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر وليس له أن يبحث. وكلام المصنف رحمه الله: من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يعني به أن للشاك الأكل ما دام أنه لا زال على شكه، ولا يحرم عليه ولا يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أكل فيه وهو يشك. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب رادا على الغزالي، قال: فإن أراد به، يعني بكلامه، فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن. وسيأتي بيان مخالفته للقرآن حين ذكر مرجحات هذا القول. قال: فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس، يعني لما ورد عنه من أثر، وسيأتي ذكر هذا الأثر. قال: فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع الأصحاب، ويقصد بهم أصحاب، ويقصد بهم الشافعية، ولابن عباس ولجميع الأصحاب بل لجماهير العلماء، ولا نعرف أحد ولا نعرف عن أحد من العلماء قال ولا نعرف أن أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك، فإنه حرمه وأوجب القضاء على كل من أكل شاكا في الفجر. وذكر ابن المنذر في الإشراف بابا في إباحة الأكل للشاك في الفجر، فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور، واختاره، يعني اختاره ابن المنذر، ولم ينقل المنع إلا عن مالك، انتهى كلامه. واحتج لهذا القول بما يأتي: أولا بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الاستدلال من هذه الآية ما قاله المصنف رحمه الله في كتابه المغني، حيث قال عند هذه الآية: مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. وثانيا ترخيص الصحابة رضي الله عنهم في الأكل مع الشك، حيث أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن مسلم بن صبيح أنه قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال: كل ما شككت حتى لا تشك. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، وصححه النووي في كتابه المجموع. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. وأخرج ابن أبي شيبة بسند يتحسن بسند يتحسن عن مكحول أنه قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا. وقال الآخر: نعم. قال: فشرب. وهذا مثال يوضح لنا كلام ابن تيمية رحمه الله السابق في أسباب الشك. وثالثا أن الأصل بقاء الليل، ولا ينتقل عنه إلا بيقين، وقد قال المصنف رحمه الله في كتابه المغني: ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله. انتهى كلامه. ومن هذه الأشياء التي تدخل تحت هذا المحور أن من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له فسد صومه وعليه القضاء. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرق: واتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس. وقال أبو عبد الله ابن مفلح في كتابه الفروع: من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار، قضى إجماعا. وقال المرداوي في الإنصاف في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: قوله وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، يعني إذا دام شكه، وهذا إجماع. وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا، فلو بان ليلا فيهما لم يقضي. انتهى كلامه. ولأن الأصل وسبب فساد صومه أن الأصل هو بقاء النهار ولا ينتقل عنه إلا بيقين. وبهذا أكون قد انتهيت من باب ما يفسد الصوم، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولم يبق معنا إلا باب صيام التطوع وباب الاعتكاف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إنهاء هذين البابين قبل دخول شهر رمضان، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.